وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وصي بن عمر العدني عن الحكم ابن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن الحديث المطروح، وهو أحد أنواع الأحاديث الضعيفة. وتقدم معنا مرارا أن الأئمة يعبرون عن ذلك بجملة من الألفاظ، ولعل مراد المؤلف بالمطروح هنا ما اشتد ضعفه، وقرينة ذلك الأمثلة التي مثل بها، ولهذا فرق بين الضعيف والمطروح. وإلا المطروح هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، لكن الرواة اشتد ضعفهم جدا. فيقول: ما الفرق بينهما؟ نقول: حديث الضعيف إذا كان ضعفه محتملا قد ينفع في المتابعات والشواهد والاستئناس، وتصلح كتابته ولا يحتج به. وقد يكون هو الحسن بالتفريق الذي قدمناه من قبل، باعتبار أن آخر مراتب الصحيح هو الدرجات الحديث الضعيف بمعنى الحسن عند بعض الأئمة. أما الحديث الضعيف جدا فهذا لا يكتب ولا يحتج به، لا في المتابعات ولا في الشواهد، وإن كتب فلأجل بيان شدة ضعفه وعدم الاحتجاج بمثله. لكن لا بأس أن يتعلم طالب العلم التفريق بين الحديث الضعيف والضعيف جدا والضعيف المحتمل والضعيف غير المحتمل وما يصلح المتابعات والشواهد وما لا يصلح في ذلك. هذا جيد، لكن من جهة الاصطلاح عند المتقدمين الكل يطلق عليه اسم الضعيف، منكر، ضعيف جدا، لا يحتج بمثله، ليس بشيء، لم يعبأ به، كل هذه الفاظ يعبر بها الحديث الضعيف. لكن من الضروري التفريق بين الضعيف والموضوع كما سيأتي. يعني بعض الناس الضعيف عندهم قد يستعملونه في فضائل الأعمال، أما الموضوع فلا يصلح في هذا مطلقا. وحتى فضائل الأعمال كما تقدم معنا ليس على إطلاقه، حتى عند الذين قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يشترطون ذلك شروطا. الضعيف بمعنى المحتمل، ليس الضعيف الشديد الضعف، وعلى ألا يتفرد بالأصول الكبار حتى في باب الفضائل، ما يكون مدار الحديث ومدار فضيلة هذا الشيء مدار على هذا الخبر الذي تفرد به الحديث الراوي الضعيف أو هذا الإسناد الضعيف. إذا المطروح هو ما اشتد ضعف رواته، وهو ما عبر عن المؤلف بقول من حط عن رتبة
الضعيف. إذا اشتد الضعف لأن الضعيف رواته فيهم ضعف فيكون المطروح أشد ضعفا. ويكثر هذا في المعاجم الثلاثة، أعني معاجم الطبراني، وفي كثير من كتب الأجزاء لا سيما المتأخر منها. وهو موجود أيضا في كتاب أبي نعيم أحمد بن عبد الله الحلية، وإنما قلنا أبو نعيم أحمد للاحتراز عن أبي نعيم إيش؟ نعم الإمام الثقة، فذاك متقدم وهذا متأخر. ويوجد شيء من ذلك أيضا في كتب السنن كسنن أبي داود وابن ماجة وجامع أبي عيسى ونحو ذلك. مثال ذلك حديث عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات فله كذا وكذا. هذا الخبر كما تلاحظون مداره على عمر ابن أبي خثعم، قال عنه البخاري منكر الحديث، وهذا يعتبر جرح شديد من البخاري. البخاري قل ما يطلق مثل هذه الألفاظ. ولهذا فهذا الخبر مطروح، وهو خبر منكر ضعيف جدا، وقد ضعفه أبو عيسى الترمذي كذلك. كما تقدم قد يختلف الإمام في التعبير، لكن النتيجة واحدة: مطروح، متروك، ضعيف جدا. قال المؤلف: يروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن أبي ابن ماجة وجامع الترمذي، بل وكذلك قد يوجد في سنن أبي داود كما تقدم. ولا يلزم أن يكون الحديث المطروح في السلاسل الطوال، بل قد يكون في السلاسل القصيرة كذلك. فإذا وجد في الإسناد رجل شديد الضعف ترك الحديث وطرح. ويوجد من هذا أيضا في مسند الإمام أحمد. مثل المؤلف بعمر ابن شمر ويقرأ شمر بكسر الشين وسكون الميم، شمر وشمر. عن جابر الجعفي عن الحارث، هذا هو الأعور، عن علي رضي الله عنه. وهذه السلسلة مطروحة متروكة عند الحفاظ، أينما ورد هذه السلسلة فهي سلسلة مطروحة. وتلاحظون هنا الفرق بين المطروح والضعيف. بعض سلاسل الضعيف في بعض الأماكن قد تقبل إذا احتفت بقرائن دلت على أنه ضبط مروية ونحو ذلك، بينما السلسلة المطروحة لا تقبل مطلقا. هذه السلسلة مطروحة متروكة عند الأئمة النقاد الحفاظ، لأن مدارها على جابر الجعفي ضعيف جدا، وكذلك الحارث الأعور ضعيف. قد تقدم الحديث عن الحارث بمروياته لا سيما عن علي رضي الله عنه. جاء جابر الجعفي قال عنه أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه. عليه هذا، فعليه لا تصلح روايته لا في المتابعات ولا في الشواهد. وإن وثقه بعضهم فإنه الآن بلغ مرتبة الاتهام، فهو متهم بالكذب، وقد كذب الغير أبي حنيفة كذلك. قال الشيخ عبد الله السعد: هذا الإسناد باطل، وكان الأولى أن يدخل ضمن أمثلة الأسانيد الموضوع. يعني الشيخ يرى أن هذا المثال كان ينبغي أن يورد عند الحديث عن الحديث الموضوع، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قوله كصدقة، هذا هو ابن موسى الدقيقي، ضعفه أكثر أهل العلم. قال شيخنا سليمان: ولم يصب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب حين قال صدوق له أوهام، والصواب أنه ضعيف، وهذا قول الأكثر من المحدثين. إذا الذين يعتمدون على التقريب وتقريب التهذيب يقعون في مثل هذه الأخطاء، وإنما هي كتب وضعت كما تقدم معنا لمحاولة إيصال طالب العلم إلى حكم عام على الرجل لا حكم تفصيلي. يعني مع الإنسان إذا قرأ عن الرجل ونظر أحاديثه قال: يظهر لي والله من هذا الرجل في الجملة صدوق، يرجع إلى التقريب مثلا يستأنس بقول الحافظ، رجل مثلا قال صدوق، هنا يجد أنه اكتسب خبرة في تقييم الرجال، ولا يكون حكم الحافظ ولا تصوره هو أمر قطعي يصدر عنه في كل حديث من حديث هذا الرجل الذي وصل إلى أنه صدوق. يعني يكون من باب التجربة العملية وشحذ الهمة الوصول إلى خبرة جيدة في الحكم على الرجال. قال المؤلف: عن فرقد السبقي ضعيف، عن مرة الطيب ثقة، عن أبي بكر. قال: وجويبر، هذا هو ابن سعيد البلخي نزيل البصرة، قيل اسمه جابر وعلى التصغير جويبر، وحديثه عند أكثر الحفاظ ضعيف جدا. قوله عن الضحاك عن ابن عباس، الضحاك هذا هو ابن مزاحم الهلالي، أكثر عن ابن عباس لا سيما في التفسير. قال يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك. وأمثال هؤلاء الأئمة كشعبة وسفيان ما يتركون الراوي إلا لعلة، ولهذا اعتبر الأئمة ترك شعبة للرواية عنه قادحا في الرجل. إذا قالت لم يحدث عنه السفيانين ولم يحدث عنه السفيانان ولا شعبة، دل على هذا الرجل فيه علة، وإلا هؤلاء مع حرص على الطلب وسماع الأحاديث والحرص على معرفة الرجال تركوا هذا الراوي. لماذا يتركونه؟ لو كان عنده شيء مما يعبأ به لما فرطوا فيه أبدا. وقد علل شعبة عدم سماعه من ضحاك قال: لأنه لم يسمع من ابن عباس، هذا هو الراجع وهو الصحيح، كما قرر ذلك ابن حبان قال: أدرك الضحاك بن مزاحم 72 تابعيا ولم يشافه أحدا من الصحابة. إن كل رواية للضحاك عن أحد من الصحابة ليس عن ابن عباس فقط فالأصل فيها أنها مرسلة. إذن لا يلتفت إلى من قال بأنه سمع من ابن عباس، فهذا وهم. إذن هذه السلسلة دويبر عن الضحاك عن ابن عباس سلسلة متروكة، راوي ضعيف جدا يرويه عن راوي بالإرسال، يروي عن راوي يروي بالإرسال عن ابن عباس، هذه السلسلة متروكة. ولو لم يكن فيها إلا الإرسال لكفى في عدم الاحتجاج بها، فانضاف إلى ذلك هذا الراوي الضعيف جويبر فصارت ضعيفة جدا آلت بها إلى أن تكون من السلاسل المطروحة. هذه أمثلة تحفظ، هذه الأمثلة تحفظ، لأن مما تجعل العبد يقوى في هذا الفن ويستطيع أن يقيس عليها ما عداها. المؤلف ما أراد بهذا حصر الأمثلة، إنما أراد أن يعطيك مفاتيح تحفظها لكي تقيس عليها ما عداها. فإذا توفرت هذه الأشياء في سلسلة اعتبرت من السلاسل المطروحة. قال: وحفص بن عمر العدني ضعيف أيضا عن الحكم ابن أبان مختلف فيه، والراجح أنه لين الحديث ولا يقبل تفرده. قال المؤلف: وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض، يعني هم درجات مراتب يختلف بعضهم عن البعض الآخر، وتختلف أنظار النقاد في ذلك. وفي الجملة: الرجل إذا اتفق الأئمة على ضعفه، عن الأئمة الكبار إذا اتفقوا على تضعيف راوٍ فلا تطمع بصحة حديثه بعد ذلك، وإن صححه من صحاح المتأخرين. أما إذا اختلفوا فهنا ينظر الإنسان في أقوالهم والقرائن التي احتفت بالخبر. من الحديث المجمع على ضعفها حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير أن يمس ماء. هذا حديث متفق على ضعفه وأنه مروي بالمعنى. وأن أصله أنه كان يطوف على النساء بالغسل الواحد. ضعف هذا الخبر أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة ومسلم، وحكى ابن رجب في فتح الباري وابن عبد الهادي في المحرر الإجماع على ضعفه. ومع هذا كله جاء بعض المتأخرين فصحح الخبر، وهذا كله من بلاء جمع الطرق المتردية والنطيحة وما أكل السبع لكي يصحح به خبرا اتفق الأئمة على ضعفه. فالحديث مروي على الغلط، والحديث الغلط لا يمكن يصحح ولو بآلاف الطرق. سيأتي معنا أمثلة لهذا في المعلول. الحديث إذا كان مخرجه غلط خطأ أصلا فما تصلح الطرق، بالعكس كثرة الطرق تدل على اضطراب الخبر وشدة ضعفه، وأن الراوي ما ضبط ذلك أصلا. هناك حديث كاد اتفق الحفاظ على أنه موضوع وبعض المتأخرين صححه، من أشهرها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ذهب أكثر الأئمة كيحيى وأحمد وجمع من الأئمة الثقات أن هذا الخبر كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه بعض المتأخرين. قال في مجمع الزوائد حديث معاذ بن جبل استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، رواه الطبراني في الثلاثة. يعني ايش في الثلاثة؟ معاجم، كبير الأوسط الصغير. قال وفيه سعيد بن سلام العطار كذبه أحمد، وذكر له علة أخرى، قال خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. إذن لا يلتفت إلى كلام العجلي عندما قال لا بأس به، فهذا الراوي كذبه الإمام أحمد وكذبه غيره كذلك. إذا نخلص من هذا يا أخوان أن الحديث إذا اتفق الأئمة على ضعفه فلا يمكن تصحيحه بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الموضوع، أي الحديث الموضوع، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منهم اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنه من أكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ومنهم الجمهور على وهمه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقل ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبد في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاء لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت هذا إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع، عندكم كذا النسخة، ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن الحديث الموضوع، وهو أحد أقسام الحديث الضعيف، وإن كان الضعيف يجب بيان ضعفه فإن الموضوع لا تحل روايته إلا لبيان وضعه. يعني قد يتجوز الإنسان في بعض الفضائل على مذهب من يقول بجواز ذلك فيروح حديث ضعيف لا يبين يسكت، لكن الموضوع لا يسعه إلا إما أن لا يرويه أصلا وإما أن يرويه لبيان أنه موضوع. إذا الموضوع هنا ممكن نقول أنه ضد الصحيح، أليس كذلك؟ الصحيح وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموضوع ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وكان إما يستعملون عبارات في هذا الباب، منها هذا حديث موضوع، ومنها حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما استعملوا لفظا لا أصل له، وإن كان هذه الكلمة يا إخوان تحتمل أكثر من معنى في كلام الأئمة. قد يقولون لا أصل له، أي لا أصل له من حديث فلان هذا، واضح؟ وربما قال لا أصل له أي حديث ضعيف، يطلقون هذا كذلك. بعض الناس يقرأ عند الأئمة لا أصل له يقول كيف هو حديث موجود مثلا في مسند أحمد، نقول ليس هذا مراد، المراد لا أصل له أي لا أصل له في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق لا أصل له أنه حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق لا أصل له أيضا على الحديث الذي لا إسناد له، يروى بلا إسناد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد، يقصد قواعد المحدثين الكبار. وهذا النوع لا يعرفه إلا من خالط كتب المتقدمين وسرى فهمهم للأحاديث في دمه ولحمه. قال ابن القيم في المنار المنيف: أن يتأتى للعالم أن يحكم على الحديث دون أن يرى إسناده؟ هذه مسألة ذكرها في المنار. هل يتأتى للعالم أن يحكي أن يحكم على الحديث دون أن يرى إسناده؟ فأجاب: نعم، ولكن لمن؟ هذا سؤال آخر ألقاه، ولكن لمن؟ قال: لمن اختلط علم الحديث بلحمه ودمه، وله ممارسة وله اطلاع وعنده حفظ وله فهم. ثم ذكر كلام طويل في هذا الباب. وهذا يأتي من كثرة الممارسة يا إخوان، فكلما إنسان مارس هذا العلم ونظر في كلام الأئمة ونظر في طرقهم وكان عنده حفظ واسع بحيث أن يعرف أن هذا اللفظ مخرجه ليس من هذا الطريق أو ليس في الأحاديث الصحيحة مخرج حديث مثل هذا، فإذا روي له خبر مباشرة يقول هذا ليس بصحيح، وقد لا يكون يعرف الإسناد ولا وقف عليه يوم من الدهر، لكنه يعرف القواعد التي تدور عليها أحاديث هذا الباب. مثلا هو يعرف مثلا أنه لا يصح في باب كذا حديث، أخذ هذا عن أئمة كبار ثم راجع ذلك في أقوالهم وأحاديثهم، فوجد أن مدار هذه الأحاديث على جملة من رواة الضعاف ومراسيل وأحاديث فيها علل، فيأتيه رجل بحديث ما سمعه من قبل، وجده في أحد الأجزاء أو في كتب من الدينم ومن أبي الدنيا أو كتاب من هذا، جاء فقال هناك حديث يقول كذا وكذا وكذا، مباشرة قال الحديث لا يصح. أن السامع يعتقد أن هذا إلهام ووحي، كما يقول البعض يظن هذا، ليس هذا كذلك، وإنما أتى هذا من جراء ممارستهم لهذا العلم ومعرفتهم أن مدار هذا الباب يدور على حديث فلان وفلان وفلان، وهذه الحديث الثلاثة كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، فلا تكترث بحديث يأتيك بغير هذه الطرق الثلاثة وإن تكاثرت عند أصحاب الأجزاء والكتب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات: إذا رأيت الحديث يخالف العقول ويباين المنقول فاعلم أنه موضوع ولا تتكلف اعتباره. هذه كلمة جميلة من الجوزي رحمه الله تعالى، ولا تتكلف اعتباره. ليش؟ لأن هناك بعض الناس يرى حديث موضوع لكن فيه فضل كبير في مسألة معينة وهو يحب أن يحمل الناس على ذلك فيتكلف تصحيح هذا الخبر ويبحث من هنا وهناك والشوارد ويبحث قول ولو ضعيف لبعض النقاد الحديث أن فلان لا بأس به أو نحو ذلك، هذا كله لكي يحتج بهذا الخبر أو يجد حديث في الترهيب شديد، وعامة الموضوعات أكثرها في الترغيب والترهيب، أكثرها في الترغيب والترهيب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. فهو يحاول ويتكلف أن يصحح هذا الخبر وينسى أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لأن لا يعمل الناس بهذا أهون عليه يوم القيامة من أن يطرح في النار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا هو الذي يكون همه أن ينقذ الناس ويهلك نفسه، وليس هذا من الحديث في شيء أصلا. فإن العالم أو المحدث أو طالب العلم همه أن يفك رقبته هو، أن ينجو هو من عذاب الله عز وجل. ثم الناس بعد ذلك، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما ربك بظلام للعبيد، فذكر بقرآن من يخاف وعيد، أنت تذكر وتبين وتمضي لحالك بعد ذلك، قبل الناس فهذا لهم وتنتفع أنت بذلك، لم يقبلوا فهذا عليهم وانتفعت أنت بدعوتك إلى الله جل وعلا على علم وبصير. نذكر مثال لذلك، حديث رواه أبو داود في المراسيل ورواه غيره أيضا بلفظ: لحوم البقر داء، لحوم البقر داء. ذهب جماعة من المعاصرين إلى تصحيح هذا الخبر مع أن علامات الوضع بادية على هذا الخبر، أولا من جهة إسناده ضعيف، ثانيا أنه مخالف للقواعد، فمن القواعد المقررة في الشرع أن الله إذا أثنى على شيء أو امتن به على عباده فإن فيه الخير لهم، قال الله تعالى: ومن البقر والغنم
ايش الآية أعوذ بالله
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فيضحي النبي صلى الله عليه وسلم بما لحمه داء لله جل وعلا، والله تعالى أوحى إلى نبيه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا حديث مخالف لقواعد كثيرة في شرع الله عز وجل. فهذا الحديث موضوع، فضلا عن أن يحسن أو أن يصحح، لا يصح أبدا هذا الخبر. ومنه أيضا ما روي في الربا أدناه مثل أن ينكح الرجل أمه. ودرهم ربا أعظم عند الله من 36 زنية. وأرض الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخي. هذه الأحاديث علامات الوضع عليها واضحة. فقد تكاثرت النصوص في بيان خطورة الزنا وذمه، وأن الزنا أعظم من الربا، فقد رتب الله على الزنا في الإحصان الرجم حتى يموت، وهذا من أشد أنواع القتل، ولم يرتب على ذلك في الربا، بل لا يعلم حدا في الربا أصلا. هدد الله تعالى بزوال البركة وبحصول الفساد في الأرض، وأنه محارب لله ورسوله. فكيف يكون درهم ربا أعظم عند الله من 36 زنية؟ كيف يكون هذا؟ ثم إن آخر حديث في بعض الطرق ينقض أوله. يقول وأدناه مثل أن ينكح الرجل أمه. أدناه يعني أن الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. ثم يقول وإن عرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. طيب استطالة الرجل في عرض أخيه أعظم أم أن يزني الرجل بأمه؟ واضح الحديث ينقض بعضه بعضا. كيف يكون أدناه مثل أن ينكح الرجل أمه؟ هذا من أخبث أنواع الزنا. ثم يرجع يقول إيش؟ وأرض الربا استطلت الرجل في عرض أخي، يعني صارت الغيبة أعظم من ذلك. إذا اغتبت رجل استطلت في عرضه، أليس كذلك؟ صار الربا أعظم، صارت الغيبة هنا أعظم من أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية والسلام. هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف القواعد الخاصة والعامة، ومناقض الأحاديث الصحيحة، ولا يقبله العقل أصلا. أضف إلى ذلك أن أخبث أنواع النكاح المحرم نكاح المحارم، وهذا في أعلى نكح أمة. قد ذهب بعض أهل العلماء بعض أهل العلم إلى أن من نكح ذات محرم أنه يضرب بالسيف ولو لم يكن محصنا، لأن هذا من الإفساد في الأرض، فيكون تعزيرا لا حدا، وذلك لعظيم أمر الزنا بالمحارم. وبعضهم قال يجلد كغيره، والظاهر المسألة ترد إلى التعزير، لأن هذا من إفساده في الأرض، فقد يجلد وقد يقتل بحسب الحال. فإذا خشي السلطان ظهور مثل هذا في الناس، بالذات إذا كانت الأجواء مهيئة لمثل ذلك، يضرب عنقه حتى يرتدع من سواه، ولا تسونه نفسه أن يقع في أخبث أنواع الزنا والزنا المحارم، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا حكم أبو حاتم وابن الجوزي وجماعة من أهل العلم على هذا الخبر بالوضع، وعليه فلا عبرة بكلامي من صححه. فعلي نكرر مرة أخرى، الإنسان ما يكون همه في التصحيح والتضعيف النظر في ظواهر الأسانيد، فإن الحديث دراية ورواية، تنظر في الإسناد وتنظر في المتن، فربما أتاك متن كالشمس ركبه وضاع على حديث، وسيأتي معنى التمثيل لهذا. هناك تركيب الأسانيد بوضعها، هناك أقوام تخصصوا في ذلك نسأل الله العافية والسلامة. فالعبد لا ينظر فقط للإسناد، بل ينظر للإسناد ثم ينتقل إلى المتن. فرب إسناد صحيح متنه معلول. تذكرون معنا في البلوغ مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء وضع خاتمه، أليس كذلك؟ نص الأئمة على أن هذا وهم من همام، وأن أصل الحديث عن ابن جريج عن سعد بن زياد عن أنس به، عن الزهري عن أنس به. بلفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم رماه، فهذا لفظ وهذا لفظ اختلف تماما، ليس كذلك؟ لو أردنا نأخذ بظواهر الأسانيد ظاهر هذا الإسناد الصحة. فإذا لابد يا أخوان ننظر في الإسناد ونتأمل، وننظر في المتن ونتأمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ورويه كذابا، أي إذا وجد في الإسناد كذاب. وقد اختلف العلماء في الكذاب الوضاع إذا تاب هل تقبل توبته في الرواية أم لا. إذا تاب حقا بينه وبين الله قبلت توبته، لكن توبته في الرواية هل إذا تاب نقبل توبته ثم نروي عنه، أم أننا لا نروي عنه مطلقا؟ قولان لأهل العلم. من قال لا تقبل مطلقا ردعا له ولغيره، فلا يجترئ أحد على الكذب، فربما اجترأ وكذب قال إن ظفر بي تبت ولا أعود إلى مثلها، فلأن لا يجترئ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نروي عنه مطلقا. وغايروا بينه وبين التائبين الآخرين، الله تعالى نعم أمر بأن نقبل شهادة التائب من القذف، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أولئك هم الفاسقون. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قالوا هذا باب كلام في الأعراض يقبل في مثل التوبة ظاهرا وباطنا، لكن باب الرواية باب آخر. فإن لا نأمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سوف تنبني عليه أحكام وأمور يتعلق بشرع النبي أو بشرع الله تبارك وتعالى. القول الثاني أنه يقبل في الرواية إذا صدق في توبته، ويراجع في ذلك بين فينة والأخرى وينظر في مرويه وهكذا. قال المؤلف كالأربعين الودعانية، هذه لمحمد بن علي الودعاني الموصلي حاكم الموصل، حاكم وكذاب والله العافية والسلام. ولد سنة 41 و400 وتوفي بعد الله في نفس القرن سنة 94. أورد 40 خطبة بدون زمام ولا خطام، خطب كاملة هي رواية ثم ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كبعض الأفاكين يرد ما يقول هذا حدثني به جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منه براء. وقد اتفق الحفاظ على أن هذه النسخة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تحل روايتها إلا على بيان وضعها. وقال بعض العلماء بأن الودعاني سرقها ممن وضعها، يعني وضاعا وضاع، سرقها من ابن رفاعة الهاشمي، وهو الذي تنسب إليه رسائل إخوان الصفا. ورسائل إخوان الصفا هي 51 رسالة وضعها هذا الأفات، وهي أصل مذهب القرامطة الباطنية، وبعضهم ينسبها كذبا إلى جعفر الصادق لكي يروجوا هذه الرسائل. وقد صنفت هذه الرسالة بعد 103 في دولة بني بويه، وقيل إنه أملاها أبو سليمان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدسي، وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد النهرجوري، ويزيد بن رفاعة الهاشمي، وكانوا حكماء فاجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على طريقة الفلسفة الخارجة على مسلك الشريعة، ثم نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نسبها إلى جعفر الصادق. وقد نص ابن حجر في الفتاوى الحديثية على أن نسبتها إلى جعفر الصادق باطل، وقال مؤلفها مسلمة بن القاسم الأندلسي، قال كان جامعا لعلوم الحكمة من الإلهيات والطبيعيات والهندسة والتنجيم وعلوم الكيمياء وغيرها، وإليها انتهى علم الحكمة بالأندلس، وعنه أخذ حكماؤها، وتوفي سنة 353، ومن ذكره ابن بشكوال، وكتابه في أشياء وفلسفة وغير ذلك، انتهى كلامه. قال مؤلف: وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهذه تروى من رواية عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا، وقد اتفق الحفاظ الكبار على أنها نسخة مكذوبة باطلة. طيب نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.
ماذا ترجح انت؟
ايش؟
صعب تاي تقبل توبته الرواية؟
طبعا هو الترجيح الان غير مجدي، بسبب انه زمن الرواية قد انتهى، لكن قد يعني اذا ورد على الانسان في حديث راوي ذكر عنه انه كذب ثم تاب، هل اقبل روايته ام لا؟ يرجع الى كلام العلماء في هذا الخبر، نص عليه في شيء نقول به، والا بعد ذلك يقرن الانسان هذا الخبر بالاحاديث الاخرى، فان وجد قد ضبطه صح مخرجه عنه قبله، باعتبار أنه ثبت عنه أنه تاب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي عقل لك؟ عقل السلف ولا عقل الخلف؟ هذا الكلام يقبل من كلام السلف إذا كان حديث مخالف نص قرآني، ما يمكن أبدا أن يأتي حديث يخالف نص قرآني، هذا لا يتأتى أبدا. المقصود بالعقل هو العقل السليم، العقل السليم، والعقل لا يستقل بالإحكام أبدا، وإنما عرفنا أن العقل لا يقبله لأنه خالف نصه، لا لأنه عدم استحسان له فقط لا أكثر ولا أقل.
السلام عليكم.